بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التربية النبوية. نرحب بكم ونرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، المشرف على موقع المربي على الانترنت والباحث المتخصص في الشؤون التربوية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا فيكم.
كما نرحب بالإخوة الحضور الذين سيشاركوننا في إثراء النقاش في هذه الحلقة، ونرحب بكم أعزائي المشاهدين، ونذكركم بوسائل الاتصال بنا، وهي كما ذكرنا في الحلقة الماضية عبر موقع المربي على الانترنت www.almurabbi.com، أو عن طريق رسائل البريد الإلكتروني على البريد tn@almurabbi.com. كما يسرنا استقبال رسائل الجوال من داخل المملكة على الرقم 0567327467، ومن خارج المملكة على الرقم 00966567327467. موضوعنا في هذه الحلقة عن سمة من سمات التربية النبوية، وهي التربية المتكاملة. نتناول في هذه الحلقة محاور عدة، منها أولا ماذا نعني بالتربية المتكاملة، ثم ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية المتكاملة، ثم نناقش واقعنا التربوي ومدى قربه أو بعده من التربية المتكاملة، ثم ما هي الوسائل التي ترقى بواقعنا إلى هذه التربية المتكاملة. فلعلنا إذا نبدأ فضيلة الشيخ بالمحور الأول، وهو ماذا نعني بالتربية المتكاملة أصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نرحب بإخواننا وأخواتنا المشاهدين في هذه الحلقة، والإخوة الضيوف الذين يشاركوننا إثراء الحوار والنقاش في هذه الحلقة. كما اتفقنا في الحلقة الماضية، نحن نريد أن نتناول الموضوع بعيدا عن اللغة العلمية المتخصصة، بعيدا عن تعقيد الألفاظ والمصطلحات. يمكن أن نقول إن التربية المتكاملة هي التربية التي تتناول الإنسان ككل بجميع خصائصه وسماته. فهناك مثلا من يهتم بالجانب العقلي في الإنسان وحده، من يهتم بجانب التدين وحده في الإنسان، من يهتم بجانب الجسم وحده. أما التربية النبوية فهي تربية تتعامل مع الإنسان بكيانه كله.
جيد، إذن ننتقل أيضا إلى المحور الثاني، وهو أين نرى ونجد التكامل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. يمكن أن نجد هذا في عدد من المجالات، والحديث حولها يطول، وأتوقع أن وضوح هذا المفهوم بشكل كامل لن يتم إلا مع استكمال هذه الحلقات، لأن حينما نتحدث نريد استعراض الشواهد التي تبين تكامل التربية النبوية، سنحتاج أن نستعرض شواهد في كل مجال من المجالات. لكن دعونا في هذه الحلقة نقتصر على بعض الشواهد التي على الأقل تقود المشاهد إلى رؤية عامة وصورة عامة عن الموضوع. يمكن أن نحددها في ثلاث مجالات: مجال مثلا التكامل بين الدنيا والآخرة، ومجال التكامل في أبعاد شخصية الإنسان وفي محتوى شخصيته، ومجال فيما يتعلق بجوانب شخصية الإنسان المختلفة. فدعونا نأخذ المجال الأول، التربية النبوية. تربية تعد الإنسان للحياة الدنيا والآخرة، والحياة الدنيا والآخرة في المنهج الشرعي لا يوجد فصل، لا يوجد تعارض، بمعنى أن الطريق إلى الآخرة لا يعني بالضرورة العداء المطلق مع الدنيا. نعم.
ولا تنسى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك
من الدنيا.
فيها نعم. جمع بين المسألة.
نعم، هي نعم أحسنت. المنهج الشرعي عموما بصفة عامة هو يجمع الدنيا والآخرة، وحينما نتعامل مع الإنسان ونعد الإنسان، فهذا الإنسان بحاجة إلى أن يعيش حياته الدنيا بشكل صحيح، وأيضا بحاجة أن يعيش الآخرة. التربية النبوية تأخذ الجانبين. أعتقد الجانب يعني بناء الآخرة داد الإنسان الحياة الآخرة هذا واضح وبارز والناس يعونه جيدا، لكن الجانب يعني الدنيا، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الإنسان بتربيته لأصحابه يعني اعتنى ببناء جانب الدنيا، علم أصحابه كيف يعيشون في حياتهم الدنيا؟ هل الأهداف التي تتعلق بحياة الإنسان الدنيوية يعني يمكن أن نجد لها نماذج في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني يمكن أن تجدوا لنا شواهد حول الموضوع هذا؟ عبد الرحمن
أوضح الصور، مثلا قصة النفر الثلاثة، قال أحدهم أني لا أتزوج النساء، والآخر قال لا أكل اللحم، وكانوا استقلوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، وذكر أن من يعني من الأشياء المهمة في الحياة وكذا، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج، من الأكل من الطيبات، كذلك النوم والعبادة
أحسنت
في ذلك تقسيم الوقت وغير ذلك.
يعني إذا هنا لو أخذنا مثلا، دعونا نأخذ هذا الحديث مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنكر على هؤلاء أنهم تركوا الزواج قال وأتزوج النساء، طيب ألا نفهم من هذا مثلا فهما أبعد، بمعنى أننا بحاجة، كما أننا الإنسان بحاجة للزواج، التربية ينبغي أولا أن توجد عنده هذا الشعور، الجانب الثاني أن نهيئه للنجاح في حياته الزوجية سواء يعني في الجانب المادي أو في جانب اكتسابه للمهارات والخبرات أو في جانب اكتسابه الخبرات والمهارات التي تساعدها الحياة الزوجية سواء ذكر أو أنثى. يعني يمكن أيضا أن نجد مثلا أن التربية النبوية نجد فيها مثلا ما يتعلق بالعمل للدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه للاكتساب، طبعا الخطاب موجه للصحابة لكنه في النهاية للأمة كلها، والحديث في ذلك كثيرة. هل يمكن مثلا يعني تذكرون أحد يذكرنا بنص نبوي وجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتسب الإنسان ويسعى إلى اكتساب قوته ورزقه في الدنيا؟ نعم عماد،
في نصوص يعني أكثر من نص في السنة النبوية،
نعم
يعني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يأخذ أحدكم فأسه ويحتطب خير له من أن يكون عالة يتكفف الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم أحسنت، يعني النص الحديث في الصحيح أن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وجه الصحابة إلى مبدأ الاكتساب أصلا، يعني إلى مبدأ طلب الرزق، مبدأ أن يعتمد الإنسان يعني بعد الله على نفسه وجهده في طلب الرزق. أيضا يعني هذا يمكن أن نعبر عنه بلغة متخصصة أنه يعني موضوع إيجاد الدافع نحو الاكتساب. لما الآن إحنا نربي أبنائنا وشبابنا أنك يجب أن يكون عندك شعور أنك تكتسب. الاكتساب في السابق كان يتم من خلال الاحتطاب، اليوم قد يتم من خلال مثلا أنه يلتحق بدورات، أن يتميز في تحصيله الدراسي، أن يبحث عن وظائف إلى آخره. سيبقى الأصل هذا، وهذا يذكرنا بما ذكرناه في الحلقة الأولى إذا تذكرون، حول قضية الوسائل. أحسنت، يعني حول قضية الوسائل واختلافها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عزز عندهم مبدأ الاكتساب، أيضا وجههم إلى مجالات العمل. مثل رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل كسب، قال بيع مبرور وعمل الرجل بيده، الحديث في أحمد. وجههم إلى أن يكتسبوا لأجل أن ينفقوا، كما في حديث أبي بردة عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل مسلم صدقة، قالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. لا لاحظ هنا أنه يعني العمل يقوده لنفع نفسه وليتصدق ونفع الآخرين. نعم. أيضا كان يعين أصحابه على فتح مجالات العمل، حديث يعني مشهور عن أنس رجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك شيء؟ قال بلى حنس نلبس بعضه ونبسط بعضه، الحديث الطويل لما باع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ له فأسا. إذن يعني هذا مجال، جانب أنه التربية النبوية فيها اعتناء بالدنيا والآخرة. سواء من حيث تعزيز الدافع للاكتساب، من حيث فتح مجالات العمل، من حيث يعني إعانتهم على أيضا وجود العمل المناسب. وأعتقد أنه هذا يعني سيقودنا سواء في تربيتنا لأبنائنا أو في حديثنا مع الناس، أنه هذا جزء من بنائنا التربوي لأبنائنا وطلابنا. أما التربية للآخرة فأعتقد أنه هذه ما تحتاج إلى شواهد، يعني السنة النبوية تزخر كلها بهذا. هذا إذا جانب، يعني جانب يتعلق بالتكامل، أنه تربية تجمع بين الدنيا والآخرة، وهذا جانب مهم. أتمنى يعني من يعني الآباء والأمهات وإخوان المعلمين والمربين والدعاة أن يشعرون هذا جزء من البناء التربوي للإنسان، أن يعوده أن يعيش حياته الدنيا، ليس أن يلهث وراء الدنيا، ليس أن يرغبه في الدنيا والانطلاق وراءها، إنما أن هذا جزء من بنائه وتربيته. فعلا نهيئ له فرص العمل، نعينه على اكتساب عادات العمل وقيم العمل. جانب ثاني يعني أشرنا إليه في موضوع التكامل، ممكن تذكرون نابه يعني ما أشرنا له في بداية الحلقة. نعم عبد الرحمن،
الاهتمام بأبعاد الشخصية ومحتوى الشخصية.
نعم يعني أبعاد الشخصية ومحتوى الشخصية ربما المفهوم يكون غامض شوي، دعونا نقرب. يعني هناك يعني خصائص للشخصية التي يشترك فيها كل إنسان، خصائص شخصية الإنسان بما يتعلق بالجانب العقلي، ما يتعلق بهذا هذا الجانب، وهنا نشترك فيه مع أي جهة تربوية أخرى. وهناك محتوى الشخصية، بمعنى يعني نحن لنا خصوصية في الأخلاق مثلا، يعني الأمم كلها تتفق على أن الإنسان لابد أن يكون عندها أخلاق، لكن ما هي هذه الأخلاق؟ الأخلاق عندنا تختلف عن الأخلاق في العالم الغربي أو العالم الشرقي. هذا المحتوى ذاك الأبعاد، المقصود أن التربية تأخذ هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان بي 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 بكل ما فيه وكل خصائصه. بي بي أنا حينما أقوم بي بي بصناعة هذا الكوب أعتني بمثلا المظهر، أعتني بطريقة قبضة، أعتني بالمادة، بالحجم، أتعامل معه كقضية متكاملة. وهكذا بناء الإنسان. سنأخذ مثلا لو أتينا التربية النبوية سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بجوانب عديدة فيما يتعلق بالجسم مثلا، يعني جسم الإنسان، حياة الإنسان لها موقع في التربية النبوية. ممكن أحد مثلا يذكرنا بشاهد من القضية؟ نعم ياسر.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحبه إلى الله من المؤمن الضعيف.
نعم، المؤمن القوي خير وأحبه من المؤمن الضعيف، يشمل جوانب القوة كلها. أيضا في شواهد أخرى. نعم فيصل.
أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جميل يحب الجمال.
نعم.
وإذا أخذنا مثلا اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بشعره،
نعم،
اعتناء في مظهره، هذا من اهتمام بشخصيته.
نعم أحسنت. أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العبادة التي تضر بجسم الإنسان، والحديث في هذا مشهور، حديث نعم
زين.
نعم حديث بس عفوا اللاقط عفوا
بالدرداء،
حديث أبي الدرداء. نعم
إن لربك عليك حق.
نعم يعني لما آخر نفسنا بين سليمان وأبي الدرداء، فزار سليمان أبي الدرداء فرأى امرأته مبتذلة ورأى اجتهاد العبادة، فقال له. أيضا في حديث آخر مشهور يعني هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق أبو الدرداء، لكن أيضا هناك حديث آخر النبي حديث
هناك يا شيخ حديث مثل حديث عبد الله بن عمر
أو بن عمر
عبد الله بن عمر بن العاص.
نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه أن يصوم بقدر معين ويقرأ القرآن بقدر معين.
نعم.
لأنه طلب العزائم.
نعم.
حتى أنه في آخر حياته قال يا ليتني.
نعم ما لا، لكن الشاهد في الحديث، ممكن في جملة في الحديث شاهد على
في جملة أنه في يعني في نهاية أمره كأن جسمه ضعيف،
لكن لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر. نعم عبد الرحمن.
إنك إن فعلت ذلك تفيهت نفسك.
نعم أو نعم أيضا أو في رواية أخرى عبد الرحمن
الرسول قال عليك بما تطيق.
نعم
يعني إن لنفسك عليك حقا.
نعم أحسن، إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. طيب إذا لجسدنا علينا حق فلا نضر به بالعبادة، من باب أولى في الأمور الأخرى، من باب أولى أن يعتني الإنسان بإبعاد ما يضر عن جسمه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اهتم بجانب الرياضة والترويح في مثل مسابقة في الخيل، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد. أنت كانك تنظر لنا إحنا يعني
أطلنا
في الموضوع. إذا الخلاصة يعني هذه شواهد مثلا في اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الجسم. أيضا في العقل مثلا يعني ممكن الحق بجسم التداوي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، حث عليه، تداوى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التربية النبوية اعتنت بالجسم، اعتنت بالعقل من خلال مثلا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تقديمه للعلم، ولعل هذا سيأتي في حلقة مستقلة. مثلا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالجانب النفسي، فهو صلى الله عليه وسلم لما جاء مالك بن حويرث ومعه أصحابه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا فرآن اشتقنا لأهلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأيام ولمس فيهم، حس كذا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشتاقوا لأهلهم، يعني لم يتفوه، قال فرآنا اشتقنا لأهلنا، فقال انطلقوا إلى أهلكم. الصعب بن جثامة لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما حمارا وحشيا رده النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم العلة.
نعم.
في ذلك، وأنهم على نحو يعني
نعم لا يبيح لهم،
لا يبيح لهم قبول هذه الهدية.
نعم. قال لما نعم. فلما رأى الشاهد قال فلما رأى ما في وجهه قال لم نرد عليك إلا النحو. أيضا الجانب النفسي أعتقد ولا لا خسر سيكون له محور من حديثنا.
نعم. سيكون له حلقات أيضا.
سيكون له حلقات مستقلة. جانب الإيمان والصلة بالله. يعني الخلاصة أن التربية النبوية اعتنت ببناء الجسم، اعتنت ببناء العقل، اعتنت بالجانب النفسي بالجانب العقلي، وسيكون لها مزيد من التفصيل في الحلقات القادمة. إذن هي تربية تتعامل مع هذا الإنسان بكل خصائصه دون أن تجتزئ جانب منه وعلى حساب ما سواه. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عشان بالجانب العقلي والنفسي، حتى ذكرت أنه الرياضي والترويحي. كيف يستطيع الإنسان في الوقت المعاصر استخدام هذه الوسائل الحديثة، استعمال هذه الوسائل التي استطاع محمد عليه الصلاة والسلام أن يستعملها في عصره، كيف نستطيع أن نفعلها في جانب في عصرنا المعاصر، وقتنا المعاصر؟
نعم. هذا يبدو الموضوع يعني
هذا يأتي في المحور الأخير،
يعني الأخير الوسائل. طيب بعد أنت يعني أنت مديرنا في الحلقة، تفضل.
طيب أنا إذا ننتقل للمحور التالي فوت الشيخ. نعم. وهو ما هو واقعنا التربوي في مقابل هذه التربية المتكاملة. توجهنا بسؤال حول هذا الموضوع. نعم. إلى أحد المختصين، لعلنا ننتقل ونشاهد إجابة هذا المختص. ابقوا معنا، سنعود بعد هذه الإجابة لننظر ما هو تعليق الشيخ.
نقول إن التربية المتكاملة، وهذا هو المنشد وهذا هو المطلب، يقابلها التربية المجزوءة أو التربية القاصرة. ولا شك أن التربية القاصرة والتربية المجزوءة موجودة وللأسف بصور متعددة في واقعنا العربي والإسلامي. فمثلا إذا نظرنا إلى هذه التربية على مستوى المؤسسات التربوية، ونعني بالمؤسسات التربوية المدرسة، المسجد، الأسرة، النوادي الرياضية، وسائل الإعلام، نجد أن هناك تناقضا واختلافا كثيرا بين هذه المؤسسات، لا في أهدافها ولا في برامجها. ومثال واضح على ذلك، نرى أن وسائل الإعلام في الدول العربية والإسلامية بصفة عامة لا شك أن برامجها للأسف، وأقولها بمرارة، أنها تهدم ما تبنيه الأسرة، ما تشجع عليه المدرسة. فيه تناقض كبير بين ما يأخذه الطالب في المدرسة وبين ما يراه أو يسمعه في وسائل الإعلام. إذا نظرنا أيضا إلى المدرسة بواقع بصفتها مؤسسة من المؤسسات التربوية، نجد أن التربية القاصرة والتربية المجزوءة واضحة في بعض برامجها. على سبيل المثال في التقويم، نجد أن التقويم مثلا في المدارس يأخذ طابع التقويم التحصيلي دون النظر إلى التقويم السلوكي، ولا شك أن هذا دليل على قصور هذه التربية. إذا نظرنا إلى ما يسمى بالتعليم المدني والتعليم الديني، نجد أن هناك أيضا اختلاف بين هذه بين التعليم الديني والتعليم المدني في كثير مؤسسات وزارات التربية في الوطن العربي والبلاد الإسلامية. بل وللأسف سمعنا في وقرأنا في الصحف مؤخرا أن إحدى الدول الإسلامية والعربية ألغت مادة التربية الإسلامية من المرحلة الثانوية، وكأنها تريد أن يكون التعليم تعليما مدنيا، تعليما ليس له علاقة بالتربية الإسلامية. أمر آخر أيضا في على مستوى الأسرة، نجد أن هناك عدم تكامل في التربية بين ما يقوم به الأب وبين ما تقوم به الأم. هناك اختلاف، هناك تناقض، بل وللأسف هناك تصادم أحيانا بين ما تقوم به الأم بينما يقوم به الأب، مع أن الواجب أن يتعاون كل من الأب والأم في إيجاد مناخ تربوي وإيجاد بيئة تربوية يتربى فيها الأبناء. لا شك أن التربية المتكاملة لو أخذناها من منظار آخر نجد أن هناك قصور في اهتمام بجوانب التربوية لدى الشخصية، لدى شخصية الطالب، لدى شخصية الابن، لدى شخصية البنت. هناك التربية الروحية، هناك التربية العقلية، هناك التربية الجسمية، هناك التربية الجمالية، هناك التربية الإبداعية، هناك التربية العاطفية الأخلاقية. أين مؤسساتنا التربوية وأين الدور التنشئة الاجتماعية من أن تقوم بهذه الجوانب مكتملة؟ لا شك أن في الأسرة مثلا نجد أن هناك تركيزا واضحا على التربية الجسمية بشراء أنواع الملابس والمآكل والمشارب دون أن يكون هناك اهتمام واضح وظاهر بالتربية الروحية مثلا أو التربية العقلية. نجد في المدرسة التربية العقلية واضحة، لكن هناك قصور واضح في التربية الروحية، في التربية العاطفية، في التربية الأخلاقية. إذا نظرنا للمعلم مثلا نجد أيضا أنه شخصية غير متكاملة، بمعنى ضحالة في الثقافة، قصور في الفهم، قصور في التحصيل العلمي، قد لا يتقن إن أتقن إلا تخصصه الدقيق. ونحن نريد أن يكون المربي سواء كان معلما أو أبا متكامل الشخصية، يفيد أبناءه ويفيد طلابه في جميع مجالات التربوية.
مرحبا بكم مرة أخرى. نأخذ تعليقك فضيلة الشيخ على ما سمعنا.
عرض يعني الشيخ عبد الله جزء من مشكلات غياب التكامل في الجانب التربوي على مستوى المؤسسات التربوية وعلى مستوى أيضا الأسرة، وأشار إلى بعض يعني الجوانب، بعض المقترحات التي يمكن أن تقودنا إلى حل مثل هذه المشكلة. عرض جيد وملخص، لا أريد أن يعني أكرر ما ذكره، لكن خلاصته أن عندنا مشكلة في مؤسساتنا التربوية وعندنا مشكلة في الأسرة، فنحن أمام تربية يعني تركز على جانب على حساب بقية الجوانب الأخرى.
يعني هو سمعت أشار إلى نقطة مهمة، دائما تلاحظ بعض الأهل يركز على الجانب تغذية الابن.
نعم.
والحرص على أنه يأكل جيدا، لكن يهملون كثير من الجوانب الأخرى، فما رأيك؟
أيضا مثلا يعني حتى إذا تحدثت مع الآباء عن التربية دائما ينصرف الذهن، أو الأمهات ينصرف الذهن حينما بالذات يعني يتحدث مثلا أحد طلاب العلم، ينصرف الذهن للأمر بالصلاة، للسلوك، للعبادات، وهذا جانب ضروري لا شك، لكن مثلا بناء الجانب العقلي عنده، بناء صحته النفسية، تهيئة البيئة الاجتماعية جيدة، هذا يعني جانب مهم في بناء شخصية هؤلاء. وللأسف يعني نجد يعني أن الاهتمام به على مستوى الوعي أو على مستوى الممارسة لا زال ضعيف إلى حد كبير.
إذا كان الأخوة عندهم تفضل.
شيخ يعني اللي نرى المشكلة في حتى شيخ يعني إذا فهم أنه يحتاج ابنه للتربية.
نعم.
المشكلة شيخ أنه بعضهم أصلاً أو بعض الآباء لا يرى أصلاً تلك الأهمية للتربية أو تربية أبنائه.
أين؟
وإن رأى فهو يعني إما جانب التغذية وإما جانب فقط الدراسي، أما البقية جانب العقلي. نعم. النفسي فلا يعير له اهتمام.
يعني نحن أعتقد جيد كلام الأخ عبد الرحمن، يعني صحيح وموجود يعني، وهو ما يمكن نعبر عنه بالإهمال أصلاً. وأظن أننا يعني أشرنا لها القضية في بداية الحلقات، وحديثنا نحن مع فئة جادين. أعتقد الذي يسمع مثل هذا البرنامج ويتابع هو عنده حد أدنى من الإيمان بأهمية التربية، وأننا بحاجة يعني مع المشكلة مع ما شرح الأستاذ عبد الرحمن، يعني مشكلة موجودة، لكن أتصور أننا بحاجة لنركز أن نتحدث مع الناس كيف يربون، ليس فقط أن نقتصر على مجرد التأكيد على قضية يعني التربية.
ذكرتني شيخ محمد هذه النقطة.
نعم.
أحد الطلاب في المدرسة عندنا يعجب، يعني هو شاب مراهق في المرحلة، يقول والدي كبير في السن لكنه للأسف لا يفهم المرحلة التي أعيشها أنا، المرحلة المراهقة، وهذا الفارق
فهل تعتقد شيخ محمد أن خلال متابعة كثير من الناس من سواء برنامج التربية في التربية النبوية كهذا البرنامج ممكن يرتقون من خلاله مثلا؟ لأن في حاجة كثير من الناس يقول كيف أنا أريد أن أرتقي بأبنائي من جميع الجوانب ليس من فقط من جانب ما ذكر الأستاذ عبد الرحمن.
نعم يعني أتمنى أن يكون يعني لمثل البرنامج أو غيرها أتمنى أن يكون أنا جزء من إسهام في القضية. ومثل ما يعني إن شاء الله ياسر فعلا يعني أن جهل الآباء بخصائص أبنائهم وما يتصل بها يعني هي يعني صورة واضحة وملحوظة وأشرنا لها في الحلقة الماضية.
دخ عماد لدي تعليق.
أنا فقط أتمنى أن يعني في محور أساسي وسؤال يعني طرح على ياسر ثم أجلته أنت إلى ما بعد يعني تعليق الشيخ عبد الله. ف لو كان هو موضوع حديثنا الآن حتى ما نتشتت في ال...
طيب يا شيخ بس أنا عندي سؤال مهم حقيقة في جانب التكامل في التربية. وهذا الآن يعني للأسف يعني ممكن نراه مفقود حتى في جانب يعني أو غير منتبه له في جانب الدعاة إلى الله جل وعلا.
نعم.
وهي قضية التكامل في الحل. كثير من الشباب الآن يقع في مشكلة.
نعم.
ويأتي لشخص حتى يعني هو كونه يأتي للشخص معناه مقتنع سلفا أنه هذه القضية حرام وكذا، فتجد سبحان الله يصاب بخيبة أمل فيحصل على الفتوى فقط هذا حرام وهذا لا يجوز وكذا، وهذا شيء مطلوب لأنه يدفع النفس للفعل.
نعم يعني واضح القضية. واضح القضية
مشكلة هذه.
نعم واضحة. يعني أنا أقول باختصار أنه يعني عمل الإنسان سيصدر بناء على اقتناع أول شيء بما يجب أن يفعل ثم الخطوات التي تعينه على ذلك. وهذا ما يعني فعل الرجل الذي لما قتل 100 إنسان جاء يسأل هذا العالم فأرشده وقال اذهب إلى الأرض الفلانية فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. طيب نعود عفوا يعني كان طرح سؤال مهم الأخ ياسر ثم أجلناه إلى ما بعد التعليق، فلعل يكون هو محور ما تبقى من الوقت.
هو المحور الأخير بالفعل هو كيف يمكننا تحقيق هذه التربية المتكاملة.
يعني كيف يمكن أن نحقق التربية المتكاملة؟ طيب ممكن أن ننطلق من نقطة أشارها الشيخ عبد الله في بداية في آخر حديثه، وهي يعني وجود التكامل في شخصية المربي نفسه. يعني المربي يكون إنسان عنده هذه القدرات. المربي مثلا الذي لا يجيد التفكير بشكل صحيح لا يستطيع أن يكسب الآخرين كيف يفكرون، وهذا يتطلب نحن طبعا لا نريد من الآباء والأمهات أن يكونوا معصومين أن يحققوا كل شيء أن يكونوا قمة في الكمال، لكن على الأقل أن يكون عندك حد أدنى من التكامل في هذه الجوانب حتى تستطيع يعني أن تصنع شخصية أبنائك. هذا جانب يعني جانب يؤكد أيضا على أن المربي بحاجة إلى النمو الذاتي، حاجة أنه ينمي نفسه، حاجة أنه يعني يبحث عن جوانب القصور في شخصيته.
الشيخ نقصد أن المربي سواء بكافة الشرع سواء الأم أو الأب أو المرب أو المعلم أو المعلمة كلهم يريدون أن يغذوا أنفسهم، والتربية الذاتية تستقى من عدة جوانب أليس كذلك؟
نعم.
والتربية الذاتية تستقى من عدة جوانب. نفرض مثلا أحد الآباء أو أحد الأمهات مثلا يريد أن يربي ابنه على تربية فاضلة ومتميزة، لكن ما هي مستقى التربية الذاتية أو النمو الذاتي للمربي ذاته؟
وهذا يمكن أن يتحقق من مصادر عديدة، مثلا القراءة والاطلاع، السماع لما يسمع يعني مواد مثلا مسجلة، مواد يتابع بعض البرامج اللي مثلا يعني في بعض الإذاعات أو القنوات المتميزة، اللقاء مع المختصين، الحوار معهم، برامج الإعداد، الدورات وما يتعلق بها. يعني كل هذه البرامج في النهاية يمكن أن تنمي خبرة يعني المربين بغض النظر عن دورهم، يعني مثل ما ذكر الأخ ياسر.
يعني إذا نقول أن الخطوة الأولى للتربية المتكاملة هي أن يربي الإنسان نفسه، أن يطور نفسه،
أن يحقق التكامل في شخصيته. يعني أنا حينما أكون عندي مشكلة، يعني مثلا أنا حينما أكون عندي أصلا مشكلة في استقرار نفسي لا يمكن أن أربي أبنائي على أن يتمتعوا بصحة نفسية جيدة وعالية. طيب في جانب آخر مهم أيضا، يعني طبيعة الإنسان. حينما نعرف طبيعة الإنسان أصلا الإنسان لا تستطيع أن تفصله بمعنى لا تستطيع أن تأخذ مثلا جانب النفسي وتعزله والجانب العقلي وتعزله. يعني الإنسان مثلا تدينه سيتأثر بواقع النفسي وسيتأثر بواقع الاجتماعي، فشله مثلا في حياته الدنيا قد يؤثر على تدينه، بمعنى أنه مثل الكائن المتكامل يؤثر بعض على بعض. يعني مثل جهاز الحاسب هذا مثلا، يعني إذا حصل عندي خلل في, في, في أي قطعة، أنت عاد ياسر مهندس حاسب، فلو حصل عندي مثلا يعني خلل في المعالج مثلا، ولا خلل في يعني البطارية حينما يكون جهاز يعمل على البطارية مثلا، ولا خلل في الذاكرة، ولا خلل في يعني ليس في قطع الجهاز الميكانيكي في السوفت وير في البرنامج أو نظام التشغيل، الجهاز لن يعمل. يعني بمعنى أنه لن يعمل إلا من خلال مجموع كل هذه، تحقق كل هذه الشروط اللي يعمل فيها الإنسان. كذلك وحدة متكاملة. طيب ممكن يعني تعوني، اسمحوا لي الأخ عبد الرحمن، طبعا اللي يعرف أنه كان يعني أنت أولا باعتبار تخصصك في مجال الاجتماع، وباعتبار أنه كانك تجربة أنت في التعامل مع الأحداث المنحرفين، هل أنت تلحظ أنت من خلال مثلا تجربتك مع الأحداث المنحرفين أن هناك صلة بين يعني الواقع النفسي اللي يعيشه الشاب وانحرافه أو الواقع الاجتماعي؟
طبعا شيخ، بالنسبة لل ما استطيع طبعا أن أحكم إلا على حالات عملت معها في الأحداث وكذا، الغالبية فعلا هم يعانون يعني إهمال سواء نفسي أو اجتماعي. يعني طبعا جلسنا مع بعضهم، تكلمنا مع بعضهم، لديهم مشاكل اجتماعية غالبا، قليل جدا جدا من يأتي يعني يكون من الأحداث هؤلاء مسجونا أو غير ذلك، وهو يعيش تربية متكاملة في المنزل أو لا يعاني من الإهمال النفسي أو الاجتماعي أو غير ذلك. غالبيتهم يكون يعني قد يكون نقول يعني نعبر عنه يعني ملقى في أحضان الأصدقاء معينين، في أحضان قنوات معينة.
ماشي، دعني أوجه لك أسئلة مثلا أكثر تحديدا. يعني يعني هل مثلا نسبة الذين ينتمون لأسر مفككة سنجد أنها نسبة عالية مثلا في هؤلاء؟
لا شك.
إيه نعم، يعني هذا جانب. إذن هنا هذا افتقد الجانب الاجتماعي مثلا. هل نسبة الذين يتعرضون لتربية قاسية وعنيفة في الأسرة مثلا سنجدها عالية عند هؤلاء؟
نجدها عالية عند من يعانون من مشاكل في المنزل عموما بين الوالدين، نجدها عالية في إذا كان في حتى المستوى الاجتماعي بين الوالدين عموما أو كذا. يعني المقصود أن في مشاكل أسرية، يعني المنزل ليس بيئة يعني تستطيع، يعني ما كان في المنزل تلك البيئة التي تربي أو تصنع هذا الشاب.
هذا يعني جانب، يعني الإهمال في قضية التوجيه الديني والشرعي له أثر، لكن أيضا يعني الحياة النفسية اللي يعيشها الشاب والاجتماعية لها أثر. لو مثلا ألا يمكن أن نجد بين هؤلاء يعني المنحرفين من ينتمي إلى أب متدين، لكن الأب هذا عنده مشكلة أصلا في تربيته، أو فيه خلل أصلا في بناء الأسرة؟
وجدنا
هذا. يعني الخلاصة يا أخوان أنه يعني أن شخصية الإنسان هي محصلة لكل العوامل، فلو أننا مثلا لا نستطيع أن نأخذ جانب التدين لوحده ونعتني به ونهمل الجوانب الأخرى، فإذا عاش وضع نفسي سيء، إذا عاش مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني في الصلاة لم يكن صلى الله عليه وسلم يتجاهل الجوانب النفسية للناس. كان يبكى
قضية صراخ الصبي حينما
نعم الله يفتح عليك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتن أمه. يعني لاحظون كيف الجانب النفسي يعني ارتبط حتى قضية مثلا الصلاة، وجود هذا العاطفة اللي عند المرأة لما يحصل فيها قلق وتزيد ستؤثر حتى على أداها للصلاة. مثلا القاضي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حالات يمارس فيها القضاء، وهي
لا يقضي القاضي مثلا
وهو غضبان. الغضب يعني هو في الواقع هو زيادة في مستوى الانفعال، يعني نوع من الاعتلال النفسي المؤقت. ما أثر هذا يعني حينما يقضي القاضي وهو غضبان؟
أعتقد أنه ممكن يكون قضاؤه قد يشوبه شيء من الخطأ.
نعم يعني لن يكون بحالة تساعد على أداء القضاء. إذن يا أخوان يعني شخصية الإنسان وطبيعة الإنسان هي يعني محصلة لهذه العوامل كلها. وبعض الناس يعني يقول لك أننا نحن نريد بناء الإنسان المتدين وأهم شيء عندنا جانب الدين، وهذا صحيح، لكن نحن لا نتحدث عن أحكام، نتحدث عن إنسان. في التربية ما نتكلم عن قضايا مجرة، نتحدث مع إنسان. هذا الإنسان ما لم يعيش في بصورة سوية وحياة سوية لن يمارس حياته وأدواره الاجتماعية بشكل سوي. يعني دعونا نأخذ مثال مثل قضية المرأة مثلا. إذا امرأة تعيش مع زوج عنيف قاسي، طيب هل توقعونها بتعيش مثلا في المنزل بصورة سوية؟ وما هو أثر هذا على تعاملها مع أولادها؟ أثر هذا على عطائها مثلا إذا كانت معلمة أو تعمل يعني
لا شك أن هذا سيؤثر سلبيا إما على المتربين كلهم سواء أطفال أو طلاب أو طالبات مثلا إن كانت امرأة.
نعم يعني أنا دائما أضرب مثال، يعني كلمة يقولها الطلاب للطرافة مثلا، إذا جاء الأستاذ بالذات في اليوم الأول وهو يعني يبدو عليه يعني نوع من القلق والاضطراب يعني يعلقون، يعني شو يقولون الطلاب أنت عادة خياسة مدرس تعرف الطلاب
تقول يقولون اليوم مزعلتها أم العيان.
نعم إيه نعم يعني فعلا وأظن أن الطالبات يقولن كذلك. يعني الخلاصة إذن يا أخوة أنه يعني بناء الإنسان هو محصلة لكل هذه الأمور، وبناء عليه إذا حصل خلل في جانب النفسي سنتوقع خلل في الجوانب الأخرى، حصل خلل في جانب العقل سنتوقع خلل في جانب الآخر. ربما استطردنا في النقطة أطلنا فيها، لكن يعني إذا معرفة طبيعة الإنسان ستجعل الأب أو الأم أو المربي سيجعله يعني فعلا يرى أن هذه قضايا كلها قضايا يعني مهمة وقضايا مطلوبة. نعم
يعني مما يتضح من الكلام شيخ قضية اهتمام بالتدين فقط.
نعم
يعني ولكن فيها جرأة قليلة. يعني بعض الآباء المتدينين يأتيهم أبناء يكون بعد ذلك يعني ضالين أو كذا، يعني بعيدين عموما عن الدين أو حتى ليسوا أسوياء نفسيا واجتماعيا. قد يكون هذا، ولذلك هذا الدليل الشيخ على كلام قبل قليل أنه يعني الاهتمام فقط بجانب التدين.
نعم
ولذلك أثمرت هذه التربية. بعض الناس قد يقول انظر إلى هذا متدين، هذا متدين، هذا متدين، ما أثمرت تربيته.
نعم.
ولا يعني انظر إلى حاله وانظر إلى حال أبنائه.
نعم.
هذا يا شيخ يعني كلامك الآن دليل على أن إنما اهتم بجانب واحد فقط، ولذلك هذه التربية لم تثمر.
أحسنت. نعم. طيب أيضا يعني جانب آخر، يعني حينما مثلا نمارس التربية بصورة عفوية تماما، يعني مثل ما يقول عامة يعني على البركة، أو نمارسها بصورة مخطط لها، يعني أي صورتين تتوقعون يعني أقرب إلى تحقيق التكامل؟
بلا شك التربية المخطط لها.
التربية المخطط لها يعني طبعا نحن أيضا يجب أن نكون واقعيين، يعني إحنا ما نريد أنه والله الأب والأم كل واحد عنده ورقة وقلم وجالس يكتب له برنامج، لكن على الأقل يعني أنه يفكر عنده صورة في ذهنه مثلا، دائما يستحضر يعني هالجوانب هذه. ليس بالضرورة التخطيط أن يكون مكتوبا، قد نفترض في المؤسسات التربوية في تعد خطط تعد آليات وأدوات، لكن مثلا في التربية الأسرية حتى الإمام وهو مع الناس، حتى يعني معلم مثلا الحلقة الشيخ في حلقته، يعني كل من يمارس دورا تربويا هو بحاجة أن يكون على الأقل في ذهن صورة ودائما يفكر، بحيث تكون العملية التربوية عملية مخطط لها وليست عملية تمارس بصورة عقلية.
أقصد الشيخ يعني الجوانب النفسية والجوانب العاطفية، هل هذه الجوانب التكاملية كلها؟
كلها يعني جانب أشرنا إليها في البداية، يعني قضية مثل إعداد للدنيا والآخرة وذكرنا الشواهد، الجانب النفسي والجانب العقلي والجانب أيضا من يعني الأشياء اللي تعين على هذا أنه ننظر للموقف على أنه موقف يمكن يحقق أكثر من وظيفة أو هدف. الموقف التربوي يمكن يحقق من خلاله أكثر من عنصر. كيف يعني مثلا هل يمكن أن نحن أن نخاطب جانب التدين في الشخص بما ينمي جانبه العقلي؟
نعم.
كيف
ممكن يا شيخ ممكن نذكر مثلا من فائدة مثلا نقول محافظة على الصلاة ما هي نتيجتها؟
نعم.
ثم يبدأ الطفل إن كان طفل أو شاب باستحضار الجانب العقلي له وتفعيل النمو العقلي.
نعم.
لا شك أنه سوف يقرر يوم مثلا استقرار نفسي أو غيره.
نعم. أحسنت. فيها أيضا يعني تعليق آخر ومشاركة أخرى حول الموضوع. نعم عبد الرحمن.
حينما نحذر مثلا من البعد عن أي شيء يضر بدنه كالبعد عن التدخين، كالبعد عن مثلا المخدرات، كالبعد عن صديق السوء عموما،
نعم.
وأنه قد يضره في جلبه لأي طريق، نعم. معين، هذا قد ينمي لديه أيضا اهتمامه بقضية الانتقاء في الصديق في جانب كذا،
نعم. يعني مثلا الآن نحن حينما يعني حينما مثلا الآن نريد أن نعلمه حقائق الدين، يمكن نعلمها إياه بطريقة تلقينية مباشرة، شوف افعل افعل كذا 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 كذا، لا تفعل كذا، انتبه لا وهناك صورة أخرى، صورة أن نعلمه بطريقة تستثير تفكيره، بطريقة تخاطب عقله، وهذا الأمر كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مع أصحابه. يعني أعتقد أنه لو طلبنا من كل واحد منكم يرد لنا 5 أمثلة سيورد، ما يعني ما نثق عليكم، لكن ممكن يعني فقط يعني من يحضره مثال في 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 أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجعل الصحابة يشتركون في يعني وهو يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم يمارس معهم يعني هذا الدور ويقودهم إلى ما يعني أو يعلمهم من خلال أن يشاركوا في التفكير والوصول إلى هذه النتيجة. نعم.
هو لأن الوقت يضيق لو نستعجل بأخذ مثال ما بقي إلا 2 دقيقة أو أقل.
طيب. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سأله رجل قال امرأتي ولدت ولد لا يشبهني. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال
سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟
نعم.
قال نعم. فقال ما ألوانها؟
نعم.
فذكر منها ألوان فقال يعني من أين؟
نعم. يعني الآن هذا موقف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يريد. نعم.
قال فهل فيها من أوراق؟
نعم. قال
نعم. قال من أين أتى؟ قال له نزعه عرق.
نعم. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يعني هذا الرجل الحكم الشرعي أيضا ارتبط به قضية بناء العقلي، كذلك الجانب النفسي مثلا في الصلاة
جعله يتوصل إلى النتيجة بنفسه.
نعم. في الصلاة مثلا في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الجانب النفسي مثل ما يعني الحديث اللي ذكرنا مثلا الأخ عماد في هذه القضية، أيضا يعني المواقف العفوية في الحياة اللي نمارسها مع أولادنا ممكن نوظفها في بناء الجوانب. يعني أنا مثلا طفلي يسألني مثلا سؤال أنه يعني مثلا لماذا هذا الكوب ينكسر وإذا رميناه والثاني ما ينكسر مثلا، أنا ممكن بدل ما أجيب عليه أجعلها موقف حوار مثلا. الأسئلة تزعجنا من أولادنا دائما لما يركب في السيارة، أبوي ليش اللوحة هذه يحطونها كذا، أبوي ليش كذا إلى آخره. يمكن أن أجعلها فرصة لتنمية خياله، تنمية قدراته العقلية، لتنمية كافة الجوانب.
أجد نفسي مضطرة فضيلة الشيخ إلى إيقاف الحلقة هنا، لأن ولو كانت يعني نقاشا ماتعا ومفيدا، لكن أنا ألا إن شاء الله نكمل في حلقات قادمة أو نشير إلى مثل هذه المواضيع في حلقات قادمة. في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش على ما قدم، كما نشكر الإخوة الحضور معنا هنا في الاستوديو، كما نشكركم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا، ونذكركم بوسائل الاتصال بنا وهي عبر الموقع على الإنترنت www.almarabi.com أو عن طريق البريد الإلكتروني وهو tn@almarabi.com أو عن طريق رسائل الجوال على جوال من داخل المملكة 0567327467 أو من خارج المملكة على الرقم 0096656737. أكرر شكري لكم ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا ما لدينا في هذه الحلقة، نشكركم والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.